نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي سيكون مجيبا لأسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح.
أحياكم الله وحياما الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذا اللقاء بسؤال أرسل به المستمع أبو محمد، يقول فيه بعد السلام: فضيلة الشيخ، لو تكرمتم بكلمة مختصرة عن فضل الدعاء، وما هي الأدعية المضاعفة وجزاكم الله عنا خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال عن الدعاء وفضله، الأدعية المضاعفة، أحسنت جزاك الله خيرا في هذا السؤال. وإن كان أيضا الإخوة المستمعون كثيرا ما يحبون أن يسألون هذا، وهو الحقيقة جدير بالعناية وجدير بأن يتذكر فيه أهل الإسلام، فلا سيما أن ربنا سبحانه وتعالى حثنا على أن ندعوه، ما طلب منا أن ندعوه إلا لأنه وعد بالإجابة عز شأنه، فقال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال موجها النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون. أيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلا شك أن الدعاء من أفضل أنواع العبادات، بل في الحديث العباد الدعاء هو العبادة، وليس من شيء أكرم على الله من الدعاء. وفي الحديث الآخر أيضا: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبين. وأيضا: لا يرد القضاء، في الحديث الآخر: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. بل في الحديث الآخر: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، بمعنى أن يجيب الله دعاءه، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر الدعاء؟ فقال: الله أكثر. وأيضا في الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. وأعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا من أحاديث من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أي كتاب الله عز وجل، كلها تحث على الدعاء وتبين فضله. وأيضا في الحديث الآخر: لن ينفع حذر من قدر، ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم بالدعاء عباد الله. فإذا هذه بعض نصوص في فضل الدعاء، مما يحسن التنبيه إليه بعض الأوقات التي يرجى فيها إجابة الدعاء أكثر من غيرها، وكذلك بعض أسباب الدعاء وشروطه، منها مثلا الإخلاص لله عز وجل، وحسن التعلق به وحسن الظن به سبحانه وتعالى، وأن المسلم يدعو وهو موقن بالإجابة والجزم واليقين، وأيضا الإلحاح في الدعاء وعدم الاستعجال، بل يستيقن المسلم أنه مطلوب منه أن يدعو. أما الإجابة فإن حسن ظنه بربه يجعله أكثر اطمئنانا، وإن لم تتعجل إجابة الدعاء. وكذلك من الآداب حضور القلب في الدعاء، بمعنى لا يدعو وقلبه لاهي، يدعو في الرخاء والشدة، وخاصة الدعاء في الرخاء. فينبغي للمسلم كما أنه ينبغي أن يكون لسانه رطبا من ذكر الله، كذلك أيضا ينبغي أن يكون كثيرا الدعاء في الرخاء. قلنا الإخلاص لله عز وجل، وكذلك أيضا لا يسأل إلا ربه عز وجل، ويجتهد أن يبتعد عن سؤال المخلوقين حتى فيما يقدرون عليه قدر الإمكان، حينما يفوض أمره إلى الله ويتعلق بربه التعلق اليقيني الصادق. هذا مما يعني يجعله أرجى أن تجاب دعوته. وأيضا قال أهل العلم من الأدب الدعاء أن يبدأ بحمد الله عز وجل والثناء عليه والصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنه يختم أيضا بالحمد وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يعني ما يحسن هو تحري أوقات الإجابة، وسوف أشير إلى بعض الأوقات التي دلت عليها النصوص ونبه إليها أهل العلم، بمعنى أنه يتحرى أوقات الإجابة ويبادل اغتنام الأحوال والأوضاع والأماكن التي هي من مضان إجابة الدعاء، سوف كما قلت أشير إليها إن شاء الله. أيضا لا يتكلف في السجع في الدعاء، وإنما ما يحفظه أن يأتي بجوامع الدعاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب جوامع الدعاء. وأيضا يحسن أن يعني يصحب ذلك تضرع وخشوع لله عز وجل، وإظهار الرغبة وإظهار الرهبة من الله عز وجل، يجمع بين الرغبة والرهبة وعظم الأمن بالله عز وجل. أيضا يعني وهذا قد يكون قد يغفل عنه بعض الطيبين والإخوة الصالحين، وهو ينبغي أن أيضا يكون له أعمال صالحة، يكثر من الأعمال الصالحة، فهي سبب عظيم في إجابة الدعاء. طبعا كما قيل في التوبة رد المظالم، كذلك أيضا ينبغي الإنسان أن قدر الإمكان أن يتحلل من حقوق الآدميين، سواء بأدائها أو بالتحلل منها. وأيضا قال من الآداب الدعاء ثلاثا، أن يدعو بالدعاء الذي يدعو به أن يكرره ثلاث مرات، وأيضا استقبال القبلة إذا تيسر، وأيضا رفع اليدين في الدعاء كما في الخبر السابق أن الله حي كريم يستحي من عبده أن يرفع يديه الدعاء فيردها صفرين أو كما جاء، وإن كان على طهارة فهذا أمر حسن كذلك أيضا. وأما الأوقات التي جاءت بها النصوص في قد تكون أرجى من غيرها، منها أن يدعو العبد وهو ساجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فإنه قامن يعني حري أن يستجاب لكم، وكذلك الجوف الليل الآخر، وأيضا أوقات السحر ودبر الصلوات المكتوبة، وأيضا بين الأذان والإقامة، وأيضا ساعة من كل ليلة لا يوفقها عبد المسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه عند نزول الغيث، وساعة يوم الجمعة يتحراها للمسلم وأرجاها وقتان ما بين دخول الإمام الخطبة حتى تفرغ الصلاة، وأيضا من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس من يوم الجمعة. أيضا فيه أحوال في حال المرض أيضا حينما يدعو المريض، وحال السفر كذلك أيضا المسافر له دعوة لا ترد والمريض له دعوة، والوالدين أيضا لهما دعوات لأولادهم ولأنفسهم، فينبغي أن يدعو يعني. وفي بعض أحوال في مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا نام العبد على طهارة ثم استيقظ ودعا وقال لا إله إلا سبحانك إني كنت الظالمين ونحو ذلك. فهناك أدعية كثيرة يعني مناسبات، بعضها طبعا يومي وبعضها أسبوعي كالجمعة، وبعضها أيضا في رمضان، وبعضها في يوم عرفة، فكلها أوقات ينبغي أن يتحراها المسلم، وكذلك عند اجتماع المسلمين ومجامعهم ومجالس الذكر، كل هذه من الأماكن التي يرجى فيها إجابة الدعاء. على أنه حقيقة يعني المؤمن ينبغي أن يدعو ربه أينما كان، فربنا قريب، وإذا أسألك عبادي عني فإني قريب في أي وقت، لكن تحريها جيد. لكن لعل ما ذكرناه قبل قليل من حيث الإخلاص واليقين والاستيقان وعظم الرجاء في أي وقت، فربنا رحيم وربنا كريم وربنا يحب الملحين في الدعاء. يحسن تلمس جوامع الدعاء مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا، وخاصة الأدعية القرآنية أيضا يحسن أن يستحضرها الإنسان أو أن يحفظ منها ما يتيسر له. ينبغي أن يجتنب الحقيقة يعني الدعاء كما أشار النبي إنه يستجاب ما لم يدعو بإثم أو قطعة رحم، فهذا ينبغي حقا أن يعني مهما يعني حصل الإنسان من ظروف مع أقاربه وظروف يعني قد كما يقال توتر علاقات، احرص ألا تدعو على أهلك وعلى أيضا من تخاصمت معه أو تغضبت معه، فهذا كله ينبغي أن تجتنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعو على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، وقال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم، ولا توافقوا من الله ساعة نيل فيها عطاء فيستجاب لكم. هذه بعض أمور وآداب يحسن الحقيقة للمسلم أن يعني يتنبه لها، وكما قلت السؤال هذا جيد وينبغي أن نتذكر فيه وأن يجعل المسلم الدعاء ديدنه كما يجعل ذكر الله عز وجل ديدنه. وفقنا الله جميعا لمحبه ورضاه، وتقبل الله منا منكم صالح الأعمال إنه سميع مجيب.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم وشكر لكم شيخنا الفاضل على هذا البيان وهذا التفصيل في هذه المسألة، ونزال معكم أحبتنا الكرام في برنامجكم نور على الدرب. معلي شيخ، من الأسئلة التي وصلت لبريد البرنامج، هذا المستمع حسن الشهري أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول في سؤاله الأول: هل يجوز أن يعقد الزوج لنفسه الزواج أم لا؟
هذا السؤال هو إن كان العلماء ذكر طبعا هذا له حالان: أن يكون الزوج ولي، بمعنى أن يكون ابن عم وليس ابن عم للمخطوبة هذه وليس لها ولي غيره، أو يكون الولي الخاطب والحاكم السلطان وليس لها ولي غيره، فهذه صورة. أما إذا كان ليس وليا يعني هو ابن عمها مثلا أو حتى أجنبي، ولكن فيه يوجد أبوها وليها أو أخوها أو ابنها، فإذا كان ليس وليا لا يجوز أن يعقد لنفسه. إذا كان ليس وليا فإنه لا يجوز أن يعقد لنفسه، وإنما لابد الذي يعقد هو الولي طبعا بإذنها ورضاها. فأما إذا كان وليا كما قلنا، إذا كان ابن عم استقرت فيه الولاية أو كان كما قلنا حاكما وسلطان وله ولاية على هذه المرأة، فقال العلماء له أن يزوج نفسه إذا أذنت له ورضيت فله ذلك، وبمعنى أنه يلي طرفي العقد بنفسه. وهذه إحدى الروايات في كلام أو في أحد قولين لأقوال أهل العلم، وهي أيضا روايتان في مذهب إمامنا الإمام أحمد رحمه الله. فالحاصل أنه إذا كان ليس وليا فإنه لا يجوز أبدا، لأن إنما يزوجها وليها، أما إذا كان وليا فكما قلنا على هذا القول يجوز، لكن بعد إذنها ورضاها والله أعلم.
أحسن الله إليكم مبارك فيكم. في سؤاله الثاني يسأل يقول: ما حكم اللقطة التي يعثر عليها في مكب النفايات أكرمكم الله؟
الأصل الحقيقة الذي يلقى في مكب النفايات أنه قد رغب الناس عنه، يعني الملقى في لأن اللقطة يعني إذا كانت ألقيت بحيث رغب عنها أهلها أو أصحابها أو رغب عنها صاحبها، فهي ولو كانت يعني إلى حد ما تتعلق بها النفوس، ما دام أنها ألقيت في مكان ملقى النفايات والكناسة والقمامة، فالظاهر من هذه أنها طبعا يجوز أخذها، إلا إذا غلب على ظن أنها ألقيت خطأ. أحيانا قد يكون البيوت يعني يجمعون قمامتهم ولا يكون عندهم دقة، فيوجد شيء مثمن ثمين جدا، قد يكون ذهب، قد يكون حلي، قد يكون أشياء له قيمة، الغالب أنه لا يلقى، فهذه لا، يعني غالبا يكون صاحبه ألقاه خطأ. أما الأشياء تلقى عادة وإن كانت تتعلق بها بعض النفوس، لأن العلماء ذكروا في اللقطة أنها لأن السائل، أنا فصلت هذا لأن السائل قال إن السؤال إنه في مكب النفايات، بخلاف الموجودة في الطرقات ولا في أماكن، لا ما دام في مكب النفايات فالغالب أنها ألقاها أهلها وهم راغبون عنها، فهذه قال العلماء يجوز أخذها. لكن أنا أقول إذا كانت لا، أحيانا قد يعني يغلب على الظن أنهم ألقوها خطأ لأنها مثمنة ولا يلقى مثلها، قد تكون مثلا حلي نساء، قد يكون أخذوا القمامة ولكن هذه جاءت يعني لا شيء غير مقصودة، أو من ذهب أو فضة أو أشياء يعني، أو حتى أحجار كريمة ذات نفاسة، فهذه لا، هذه يعرفها سنة على حد ما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني في قوله صلى الله عليه وسلم اعرف كاءها وعفاصها يعني كيسها ورباطها، ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، بمعنى إذا عرفتها سنة ولم يأتي صاحبها استمتع بها يعني استفد منها، فإن جاء ربها فأديها إليه وإلا عده قيمتها. فهذا في عموم في اللقطة ذات النفاسة، لكن كما قلت ذلك في القمامة فالأمر كما ذكرت والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من أسئلة الأخ المستمع حسن الشهري السؤال الثالث يقول هل يثاب من يذكر الله بلسانه فقط دون حضور القلب؟
لا شك أن الذكر يعني على ثلاث أحوال، إما أن يذكر بلسانه فقط أو بلسانه وقلبه أو بقلبه، فلا شك طبعا أن أفضلها أن أفضلها وأجمعها هو أن يذكر بلسانه وحضور قلبه، فهذا هو الأولى وهذا هو الذي يعني ينبغي أن يحرص عليه المسلم. فلهذا قال أكمل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان ثم ما كان بقلب وحده، يذكر الله يعني في قلبه ونوع التفكر ونوع يعني تدبر، فهذا أيضا له فضله وثوابه. وأما ما كان بلسانه وحده فلا شك أنه فيه خير إن شاء الله، لكنه أقلها لأنه قد ذهل في يعني وذهل ذهنه أو قلبه لم يكن حاضرا أثناء الذكر. لكن على كل حال الإمام النووي رحمه الله يقول الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، والأفضل ما كان منه باللسان والقلب جميعا، فإن اقتصر على أحدهما يعني على إما اللسان وإما القلب فالقلب أفضل والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تسأل معالي الشيخ تقول ما حكم خلع الزوجة لزوجها بسبب الكره فقط حيث لا يوجد منه أي تقصير، هل يجوز لها ذلك أم لا؟
هذا السؤال الحقيقة يعني قد تكون له أهمية، ولكن الحقيقة يعني وذكره أهل العلم في كتبهم، لكن الحقيقة يحسن قبل أن نجيب على السؤال وقبل أن يعني الأخت السائلة الفاضلة، هو أن يحسن أن ينظر في العلاقة بين الزوجين والحرص الحقيقة على بقائها وعلى المحافظة عليها وعلى يعني التأصيل وتأكيد المودة والمحبة في التي ذكرها عز وجل في كتابه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالحقيقة ينبغي العناية بهذا من كلا الزوجين، وقبل أن يفكر الزوج في طلاق أو تفكر الزوجة في خلع أو نحو ذلك، الحقيقة ينبغي أن يشتغلوا بالمحافظة على بيوتهم وعلى إعمارها بالخير والمودة والرحمة والسكن، ولا سيما أيضا إذا كان هناك أولاد وهناك، فهذا كله أمور ينبغي أن تكون يعني من أولويات ما يفكر فيه الزوجان الكريمان. ولا سيما أن لعمر رضي الله عنه يعني مقولة يعني كريمة وحكيمة حينما قال ليس كل البيوت يبنى على الحب ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام، والله عز وجل وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيها كذبا، ولم يقل فإن كرهتموهن فطلقوهن. فينبغي الحقيقة للزوجين لا يكون مجرد نزاع طارئ أو مجرد يعني عبارات فيما بينهم متبادلة قد تكون تؤدي إلى نوع من الإغضاب أن تكون سببا سواء للمسارعة بطلاق أو مسارعة بطلب خلع أو فسخ نحو ذلك. وخلاص أن يتذكروا يعني أن المشاكل الزوجية يعني لابد منها كل البيوت، وأن يتذكروا الصبر والتحمل، فلا يوجد زوج خالي من العيوب ولا امرأة خالية من العيوب. ولكن على كل حال مهما كان، إذا يعني من حيث والله عز وجل لا تنسى الفضل بينكم، ولكن من حيث الحكم فإنه لا شك أنه إذا كرهته بالفعل يعني وخشيت، يعني العلماء ذكروا أنها يعني الكراهية بمعنى أنها تؤدي إلى تقصير في حقوق، أن تؤدي أن تقصر في أن تقوم بحقوق الزوج وحقوق البيت، يعني بما قد يكون سوء خلق الزوج، قد يكون حتى تخشى على بالإثم إذا 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 قصرت في حقوقه. فهذه ذكر أهل العلم أنه لا مانع. ولهذا في خبر زوجة ثابت بن قيس حينما قالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين على حديقته؟ قالت نعم. قال رد على حديقة وطلقة تطليقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا في البخاري. فهي لم تعبه بخلق ولا دين، وإنما قالت أكره، بمعنى كرهم بحيث يؤدي إلى أنها تقصر في حقوقه. ولهذا إذا كان وصل الحال إلى هذا بعد المعالجات السابقة التي ذكرت إليها، يعني التي أشرت إليها في أول سؤال، فلا شك أنها لها طبعا أن تطلب الخلع، والذي يخلع هو طبعا القاضي، ولكن لا يحسن المبادرة مثل هذا إلا بعد المعالجات التي ذكر الله عز وجل في كتابه ودنت عليها سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. حبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم وبكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.